أما الشهداء الآخرين غير شهيد المعركة فإنهم يغسلون كغيرهم، وشهادتهم لهم ولله الحمد. ولذلك الشهداء في هذه الأمة كثير، فنحن عرفنا كيف نغسل الميت، كيف ننظفه، كيف نطيبه، ثم عرفنا كيف نكفنه. ورأينا أن الكفن ثلاثة أثواب، ثلاث خرق، ثلاث قطع من القماش نضعها على الميت، ندرجه عليها إدراجا ونعقدها، نعقدها على حسب الحاجة. ممكن نعقد عند الرأس حتى لا ينتشر ولا يطير هذا الكفن، إنما نعقده عند الرأس، نعقده في الوسط، نعقده عند الرجلين. وإذا دخلناه في المقبرة نحل هذه العقد، نحل هذه العقد حتى لو نسيناها، لو نسيناها ننبش القبر ونعود ونحلها مرة ثانية. ثلاثة أثواب، ثلاث قطع من القماش، نضع القطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ونضع الميت عليها مستلقي على ظهره، ثم نلفها على بعض ونربطها. ثم أيضا قال العلماء إن الأفضل الرجل ثلاثة أثواب، لكن لو كفناه في قميص ما في مانع، لكن زد ما استطعت قميص ومئزر، تعرفون الوزرة، يكون هناك مئزر ثم غطى عليه. لكن المرأة عرفنا أنها تكفن في خمسة أثواب، المرأة تكفن في خمسة، لأن المطلوب من المرأة في هذه الدنيا وحتى إذا ذهبت إلى قبرها نسترها. ولذلك المرأة تكفن في خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة، قميص وخمار ولفافتين، وليس لفافة واحدة، الرجل لفافة واحدة، لكن المرأة تكفن في خمسة. لكن كلنا يا إخوان نعرف الإزار الذي يكون أسفل البدن، المحرم عنده رداء وعنده إزار، كذلك الميت نضع له إزار أسفل البدن. والخمار الذي نضعه على المرأة ما هو الخمار؟ الذي يغطى به الرأس. والقميص مثل أقمصتنا هذه وثيابنا، واللفافتين هذه نعممها جسد المرأة. وحتى أيضا اجتهادا من العلماء يضعون على المرأة زيادة، وحرصا على سترها، الكبة الخشبة التي توضع على النعش، ويقال إنه أول من وضع هذه الكبة هي فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، أوصت بها في عهد عمر رضي الله عنهم. لكن لو ما وجدنا الثلاث اللفائف، لو ما وجدنا الخمسة للمرأة، ماذا نفعل؟ المهم نأتي بثوب يستر جميعه، ثوب يعني قطعة قماش تستر جميع جسد الميت، يعني كاملة تستر جميع جسد الميت من رأسه إلى عقبه. إن لم نجد هذا الثوب ووجدنا الذي يستر بعضه، الباقي منه نضع عليه إما أعشاب، أو نضع عليه ورق، أو نضع عليه شيء من الشجر، أو ما إلى ذلك. لكن لو ما وجدنا شيئا نكفن به الميت ماذا نفعل؟ الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، ندخله قبره بدون كفن. لكن ما دام أننا نستطيع أن نستره فإننا نستره في هذه الدنيا، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. الصلاة على الميت هذا موضوعنا اليوم. يقول العلماء رحمهم الله السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. ونحن عرفنا في البداية أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إيش حكمها؟ فرض كفاية، فرض كفاية. ولذلك نقول الصلاة على الميت فرض كفاية. ما هو الدليل؟ كل حكم نقوله لابد أن يكون هناك دليل، من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يصلي على الصحابة، وأيضاً أمر المسلمين أن يصلوا على موتاهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وأيضاً ورد حديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله. فهذا دليل على فرضية الصلاة على الميت. وأيضاً نأخذها من قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً، المنافقون. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره. فإن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات، فالصلاة على الأموات فرض كفاية. الآن عرفنا حكم الصلاة على الميت، فرض كفاية ليست سنة، أعلى من السنة، وإنما هي فرض كفاية. وعرفنا معنى الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إن لم يقم به أحد فكل المسلمين آثمين الذين علموا بهذا الموت. لكن الصلاة على الميت أو تغسيل الميت أو تكفين الميت تسقط بمكلف واحد، يعني لو صلى على الميت مكلف واحد سواء ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط، لكن كلما كثر العدد كان في ذلك فضل كبير. لكن هل يوجد رجل واحد أو امرأة واحدة؟ هل هو من المعقول ما يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة؟ نعم، هذا ممكن، مثل أن يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه، فالذي يعلم عنه واحد فقط من المسلمين، هذا واجب عليه أن يقوم بالصلاة عليه. ولذلك ينبغي لنا كل المسلمين رجال ونساء يتعلمون كيف يغسلون الميت، كيف يكفنون الميت، كيف أيضا يذكرونه الشهادة قبل الموت. ولذلك نقول لو أن واحد من أهل البادية موجود ومات عنده واحد كيف يعمل؟ لا بد أن يصلي عليه. لكن اشترطنا هنا الذي يصلي عليه يكون مكلف. من هو المكلف؟ العاقل البالغ. يعني لو كان مجنون ما تنفع الصلاة عليه ولا يقوم بالفرض، إذا كان صغير أيضا ما يكون بالفرض، لكن الذي يصلي عليه أو يغسله أو يكفنه هو هذا الذي قلنا إنه مكلف، لأن الصلاة على الجنازة فرض، والفرض لا يقوم به إلا المكلف. طيب، إذن ما هي كيفية الصلاة على الميت؟ الآن عرفنا الحكم أنها فرض كفاية. ما هي كيفية الصلاة على الميت؟ قال المؤلف رحمه الله: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، يعني هذا مستحب سنة أن الإمام يقف عند الصلاة عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. لكن الصحيح ليس كما قال المؤلف أنه عند صدره، وإنما الصحيح عند رأسه. الصحيح أنه يقف الإمام عند رأس الرجل لا عند صدره. لماذا؟ لأن السنة ثبتت بذلك. وأما المرأة عند وسط المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، يجب علينا أن نحبهم كثيرا وأن نترضى عنهم كثيرا. أوصلوا إلينا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة بينوا لنا. لو أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ينظرون إلى صفة الرسول وكيف يقف وكيف يفعل؟ كيف نعرف ديننا؟ ولذلك صحابة رسول الله نحبهم ونثني عليهم وندعو لهم، كما أخبرنا الله عز وجل في سورة الحشر عن المهاجرين وعن الأنصار وعنا نحن الذين من بعدهم، نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني ما يكون عندنا غل، والذين سبقونا ندعو لهم ونترضى عنهم ولا نكون بعض الفرق المبتدعة الذين لا يحبون الصحابة أو بعض الصحابة، نسأل الله العافية. هؤلاء الصحابة لا يضرهم هذا، ولكن هؤلاء هم الذين يضرون أنفسهم، نسأل الله العافية. ولذلك كانوا الصحابة كانوا يتابعون الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله. انظروا إلى أبي هريرة، أبو هريرة هذا رضي الله عنه تفرغ للعلم وحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنه يرضى بأكلة يأكلها في اليوم تكفيه، ويتفرغ لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع أحاديثه، ودائما يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أبو هريرة يوم من الأيام يقول: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة، وش تقول؟ ماذا تقول يا رسول الله؟ ملاحظة دقيقة يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر صلى الله أكبر سكت قليل. أبو هريرة لاحظ هذا السكوت، لكن أبو هريرة يعلم أن الرسول يتكلم. كيف يعلم أن الرسول يتكلم؟ كانت لحية الرسول تتحرك، ولذلك عرف أن الرسول يتكلم. ولذا قال: أرأيت سكوتك يا رسول الله بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ إيش تقول؟ أخبرنا، نريد أن نستفيد مما تقول. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو دعاء الاستفتاح، فالإنسان بين التكبير والقراءة يدعو دعاء الاستفتاح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يجهر إذا كانت الصلاة جهرية. فنحب صحابة رسول الله كلهم ونترضى عنهم، لأنهم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون، صحابة رسول الله خير القرون. والذين لا يحبونهم لا نحبهم، الذين يكرهون صحابة رسول الله نكرههم ونبغضهم ونعاديهم، لأن هؤلاء أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: خير القرون قرني. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحابته: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، تعرفون جبل أحد، أكثركم ذهب إلى المدينة ورأيتم جبل أحد وأكبره، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جاهدوا في الله حق جهاده وصبروا على هذا الدين حتى أنقذ الله بهم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. انظروا إلى صحابة رسول الله كيف كانوا يصبرون على هذا الدين وعلى هذا الجوع، كما يخبرون أحد الصحابة أنهم كانوا في غزوة كل واحد كم معه من الزاد، كل واحد تمرة، كل واحد معه حبة تمرة يأكلها في اليوم، ولذا يقول الصحابي: لا نستطيع أن نأكلها وإنما نمصها ونشرب شيئا من الماء ونردها، فإذا احتاجنا إلى الطعام نمصها ثم نشرب عليها شيئا من الماء. فتح الله عليهم لأنهم مخلصين. الآن نحن نحب دنيانا أكثر من ديننا، وهذا خطأ، نسأل الله العافية. هذا من الجبن، نعوذ بالله من سخطه. هنا صفة الصلاة الاستحباب، الإمام يقف عند رأس الرجل إذا كان الميت رجل، ويقف عند وسط المرأة، هذا هو السنة التي ثبتت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ثبت لو صلى في أي جهة الصلاة صحيحة، لكن نحن دائما نريد الكمال، نريد الكمال. إذا قال لك العالم إذا قلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع تكفيك، لكن الكمال أدنى الكمال 3، وسط الكمال 7، أعلى الكمال 10، هات 10. ابحث عن الكمال، دائما الإنسان يحب البحث عن الكمال، فأنت تأتي بالكمال. الكمال في صلاة الميت هذا الذي نقوله الآن، الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هل هناك حكمة؟ نحن ما يهمنا نعرف الحكمة أو لا نعرف الحكمة، لأن الرسول فعله نحن نفعله، الله أمرنا نحن ننفذ، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة قالت يا أم المؤمنين، يا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وهؤلاء الرافضة يتكلمون في عرضها نسأل الله العافية، هذه أفضل امرأة حفظت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألتها امرأة قالت يا عائشة، ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت عائشة؟ قالت أحرورية أنت؟ الحرورية الخوارج يا إخوان، الذين يتشددون ويكفرون الناس ولا بد أن يعرفون العلل. أحرورية أنت؟ هكذا كنا نؤمر فقط، ما دام أمرنا نفذ، عرفت العلة أو ما عرفت، مثل الجندي تماما، إذا قال له المسؤول قف عند هذا الجدار ما يقول لماذا، قف وقفت، لا بد أن ننفذ التعليمات التي أمرنا بها. لكن العلماء رحمهم الله يعلمون علم اليقين أن شرعنا لم يشرع شيء إلا وفيه حكمة، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، لكن يقولون من الحكم في وسط ذلك وسط المرأة أنه محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده يحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذا من الحكمة والله أعلم. الحكمة هو أمر الرسول أم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نعلم أن الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة مستحب، لو وقف عند الرجلين صحت الصلاة، ولكن لو لم يكن الميت بين يدي الإمام لم يجزي، لا بد أن يكون الميت بين يدي الإمام، فإن صلى عند رأسه هذا هو الأفضل، إن صلى عند رجليه جاز ذلك، لكن الميت يكون أمام الإمام. هذه الصلاة يا إخوان كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه، لكن جرت عادة كثير من الناس في بعض الأماكن أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام، فيقومون عن يمينه ويقومون عن يساره، أحياناً عن يمينه وأحياناً عن يساره، أحياناً يقفون عن يمينه وأحياناً يقفون عن يساره، كل هذا خلاف السنة. هم مستعجلين، وضعوا الميت وهذا الإمام وقفوا بجنب الإمام، لا، السنة يكون الإمام هو المتقدم، لا تقفوا أمامه، لا بد أن يتقدم الإمام. لكن الذين قدموا الجنازة إلى الإمام إن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول، لأجل يستعجلون في حمل الميت، والمسافة يسيرة، ولو كان الميت قريب يتكونون قبل الصف الأول، ما فيه ركوع وما فيه سجود، إن لم يكن هناك محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول. لماذا؟ لأجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين. لكن لو قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يصفون عن يمينه وعن شماله. أما يصفون عن يمينه ويتركون الشمال؟ لا، يصفون عن اليمين وعن الشمال، لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة، خلاف السنة. لكن الإمام يكون إذا كان المكان ضيق يكون الإمام في الوسط، لأن السنة أولاً لما شرع الشرع إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإنه الإمام يكون بين الاثنين. إذا كانوا ثلاثة أول ما شرع الشرع إذا كانوا ثلاثة يعني جماعة يكون الإمام بين الاثنين، دل ذلك على أنه متى كان الصف مع الإمام فإنه يكونون عن يمينه وعن يساره. لكن السنة كما نعلم إذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام. السنة الذي آل إليه الأمر أخيراً، السنة أن الإمام يتقدم إذا كانوا ثلاثة يتقدم أحدهم، والحكم الأول الذي الإمام بين الاثنين هذا كما يقول العلماء نسخ، لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بينهما. أما إذا كانوا لابد أن يصفوا معه فإن السنة باقية. إذا كان المكان ضيق ما يكون كلهم عن يمينه ويتركون الشمال، إنما يكون الإمام وسطهم، يكون عن يمينه وعن شماله. لا يشترط أيها الإخوة أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، يجوز أن يكون رأس الميت عن يسار الإمام أو عن يمينه. بعض من الناس يعتقد أنه لا بد أن يكون عن يمين الإمام، لا، هذا ليس بشرط، لكن لو كان عن يمين الإمام كان ذلك أفضل. الآن عرفنا الوضع، نضع الميت أمام الإمام ونحن نتأخر عن الإمام. إذا كان المكان ضيق ما نجد مكان فإننا نصف عن يمينه وعن شماله، لا نترك جهة من الجهات. ثم أيضاً يكبر الإمام أربعاً، وهذه التكبيرات كما يقول العلماء أركان لأنها بمنزلة الركعات الأربع. يكبر أربعاً لأنها بمنزلة التكبير الركعات، فكل تكبيرها الركعة. والتكبيرات في الصلوات الأخرى، الله أكبر الله أكبر. انظروا يا إخوان، ربنا يأمرنا بتكبيره، لكن كثير من الناس يكبر الدنيا وشهوته ولهوه أكبر من الله، نسأل الله العافية. كم مرة نقول الله أكبر في الصلاة؟ فربنا سبحانه وتعالى دائما يأمرنا بتكبيره. فالتكبيرات في الصلوات منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، لكن في صلاة الجنازة الأربع كلها أركان. فالركن في غير صلاة الجنازة، غير صلاة الجنازة الركن تكبيرة الإحرام، هذه الله أكبر، هذه ركن من أركان الصلاة، وكلنا ولله الحمد نعرف أن الصلاة لها 14 ركناً أو 12 ركناً. قلنا يكبر أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، التكبيرة الأولى بعد التعوذ أي بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأ الفاتحة. هل هناك دليل على التعوذ ولا ليس هناك دليل على التعوذ؟ نعم هناك دليل، يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تقرأ القرآن راكب سيارتك أو في الصلاة أو تمشي أو غيرها. ولذلك كان بعض من السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون نسير من العراق، يسيرون على أرجلهم، كانوا قديما يمشون ويحبون المشي، يمشون مسافات طويلة. كان الشيء الذي يعينهم على المشي وعلى قطع المسافة كثرة قراءة القرآن. بل إنه يجوز للإنسان إخوان أنه يمشي ويصلي ويقرأ القرآن وهو يمشي، ويقول الله أكبر، ويقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، يقرأ في الركعة الثانية، ولو يأخذ المصحف ويقرأ فيه وهو يمشي، ينسى نفسه، ويكون هذا إعانة على عمله وعلى هذه المسافة. فالإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، صلاة الجنازة هل فيها استفتاح؟ يقول الإنسان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هنا المؤلف ما ذكر الاستفتاح، قال يكبر 4 تكبيرات بعد التعوذ، لأن صلاة الجنازة كما يقول العلماء أنها مبنية على التخفيف، ولذلك ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة، بل ولا قراءة زائدة مطلقاً على قول بعض العلماء، ولا تشهد، وليس فيها إلا تسليم واحد. هذا رأي المشهور عند الحنابلة أنه لا يستفتح فيها لأنها مبنية على التخفيف. لكن هناك رأي آخر يقولون لأنها صلاة، وكل صلاة تحتاج إلى الاستفتاح كما يستفتح لسائر الصلوات. لكن يبدو لي والله أعلم أن القول الراجح ليس هناك استفتاح، وإنما هو تعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة. ولذلك الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعرفنا يا إخوان أن الركن لا تصح الصلاة بدونه، الركن لا تصح الصلاة بدونه. ولذلك يقول الله عز وجل الذي يدل على أن صلاة الجنازة صلاة ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً. وأيضاً ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ الفاتحة ورفع صوته حتى يسمعونه الذين خلفه، وقال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. ابن عباس رضي الله عنه، أنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. ولذلك ابن عباس سئل عن صلاة المسافر إذا صلى مع المقيم، يعني أنت مسافر ومررت بجماعة مقيمين في القرية في المسجد وصليت معهم، هل تصلي الصلاة كاملة معهم أو تصلي ركعتين وتجلس وتسلم؟ ابن عباس يقول لا، إذا صليت مع المقيم صل الصلاة كاملة، حتى لو فاتك شيء منها أكمل الصلاة. وقال هي السنة، لا تخالف الإمام، هذه هي السنة. فابن عباس رضي الله عنه يقول إن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لتعلموا أنها سنة. تكبيرة الأولى نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحلى الصلاة على رسول الله، ما أحلاها، تجد لها حلاوة إذا صليت من قلبك على رسول الله، تجد لها حلاوة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. كيف يا إخوان لا نحب رسول الله؟ كيف لا نصلي عليه والله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه فكيف لا نصلي عليه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى صلاتنا، لكن نحن بحاجة إلى هذا الدعاء العظيم، من صلى علي واحدة إيش؟ صلى الله عليه بها واحدة عشرة خير كثير يا إخوان، نعمة تصلي على رسول الله واحدة وربنا يصلي عليك عشر. أكثر من الصلاة على رسول الله، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كنا جلوس في هذا المجلس المبارك يكفينا إن شاء الله كثرة الصلاة على رسول الله، إذا لم نجد غيرها، لكن في هذه المجالس فيها فوائد عظيمة ولله الحمد، فيها فوائد كثيرة ما ننتهي من الدرس إلا وربنا يقول انصرفوا مغفورا لكم. الملائكة تحف هذه المجالس، ولذلك هذه المجالس فيها خير كثير. وإذا تعلم الواحد مسألة واحدة خير له من الدنيا وما فيها، الدنيا فانية، الدنيا ذاهبة والله، الأموال ذاهبة، الأولاد ذاهبون، ما يبقى إلا العمل الصالح. نحن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن، ما فيه أصدق من كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، والزينة تنتهي. الثوب هذا عندك زينة ويتوسخ، وجهك ما دمت شباب يكون زينة، وإذا شيبت أو مرضت يتغير، لكن ما هو الباقي؟ ما هو الذي ينفعنا يا رب؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثواب وخير أمل، كل الاثنين. ولذلك نكثر من الأعمال الصالحة، حتى قال العلماء رحمهم الله أن من الأعمال الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أعمال صالحة خير من الأموال، خير من الأولاد، نكثر منها يا إخوان. ما هو الذي يمنعنا؟ ولذلك يقول أحد العلماء رحمه الله: هل تريد أن تبني لك قصر في الجنة؟ كل واحد يقول: والله أجيب المعاول وأجيب الفؤوس واشتغل. لا لا، ما في تعب، اقرأ قل هو الله أحد عشر مرات يبنى لك قصر في الجنة، اقرأ قل هو الله أحد عشرين مرة يبنى لك قصرين في الجنة. هل تريد أن تغرس غرس في الجنة؟ اي والله نعم، أريد أن أغرس في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك غراس في الجنة. ولذلك إبراهيم عليه السلام الذي مدحه ربه وقال إنه وفى كل ما طلب منه، وفى حتى أنه أمر بذبح ولده فوفى، إلا أن الله سبحانه وتعالى فداه بكبش عظيم. هذا لما أرسل بالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، قال له إبراهيم: أبلغ أمتك من السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا ركب سيارتك أكثر من التسبيح. بعض من الناس يقول: سل نفسك بالأغاني، أو أن الواحد يضع اليد في أذنه ويغني. أكثر من هذا ينفعك، تجده رصيد عند الله عز وجل، خير لك من التسلية في الدنيا. التسلية في الدنيا لا تنفع، لكن الذي يسلي هو كلام الله عز وجل الذي به هداية البشر، وهو البشرى لهذه الأمة، وهو الشفاء من داء القلوب ومن داء الأبدان. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نكثر من الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، لأن الإنسان يوم من الأيام مغادر، يوم من الأيام الإنسان سيترك هذه الدنيا. ما خلقنا لهذه الدنيا، الله ما خلقنا لهذه الدنيا، ولكن لأن أبانا آدم عصى فأخرجه من الجنة، ثم قال الذي يطيعني يعود إلى الجنة، والذي يعصي يذهب مع الشيطان إلى النار. وتاب الله على ابن على آدم واجتباه واصطفاه. ثم الذين يصلحون أعمالهم طيبة يعودون إلى الجنة، لأن الجنة طيبة، الجنة طيبة، ولا يقبل إلا الأعمال الطيبة. فأوصيكم ونفسي بالأعمال الصالحة وأبشروا بخير، فإن الله يحب المحسنين. محسن في صلاتك، محسن في معاملتك مع الآخرين، محسن في الصدقات، محسن في جميع أمورك، حتى مع جميع البشر، كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الفاضلة بين المسلمين. بين المسلمين ما يستطيع الإنسان أن يعطي كل واحد من المسلمين ريال أو قرش، وإنما يستطيع أن يعاملهم بالخلق الحسن، بسط الوجه، الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا بمحبة إخواننا جميعا، جميع المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فصفة صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما نصلي عليه في التشهد، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن لو كان مستعجل واقتصر على قوله اللهم صل على محمد يكفيه هذا. ثم بعد التكبيرة الثالثة ماذا يفعل؟ يدعو للميت أو الأموات بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، إن لم يعرفه فبأي دعاء دعا جاز. لكن المطلوب في المسلم لأنه يحب إخوانه، هذا هؤلاء فارقوا الدنيا انتهوا، أخلص لهم في الدعاء لأنك تحبهم، أخلص الدعاء للميت، يعني خصه بالدعاء. والدعاء للميت كما أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عام وخاص، وقد ذكر العلماء منها كثير. فمثلا يقول اللهم اغفر له، ما معنى اغفر له؟ المغفرة ستر الذنب، يعني تقول يا رب اغفر لي، يستر ذنبك ويتجاوز عنه. اثنين، يعني يمحوه، أنت أذنبت ذنوب كثيرة، فإذا استغفرت الله يمحو هذه الذنوب ويسترها، ما أحد يعلم عنها. ليس ستر الذنب فقط، وإنما أيضا التجاوز عنه. تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، نحن المسلمين وميتنا أيضا ميت المسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. لكن هل الأفضل أننا نطيل في الدعاء أو أننا نقتصر في الدعاء؟ البعض العلماء رحمهم الله يقولون أن الإنسان إذا أطال في الدعاء فإنه أفضل. لماذا يكون أفضل؟ لأن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته، فأنت متصل بالله في الدعاء، فتطويلك للدعاء وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل. وأيضا التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه. وأيضا إذا طول الإنسان هذا أحضر للقلب، وإذا طول الإنسان في الدعاء زيادة في الأجر، التعبد لله، لأن الدعاء عبادة، يؤجر عليها الإنسان. وأيضا تطويل الدعاء هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. وأيضا إذا طول الإنسان قد يذكر شيئا وقد نسيه، يعني مثلا أنت تقول رب اغفر لي ذنبي كله، هذا يكفي. لكن وفر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره. لكن كما قلنا قبل قليل إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك لا نقرأ فيها دعاء الاستفتاح، كيف نطيل في الدعاء؟ الأصل في صلاة الجنازة ما هو؟ هو الدعاء، الدعاء للميت، الدعاء للميت، فينبغي أن نطيل فيه قدر استطاعتنا. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ذكر أدعية كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان ما حفظ شيئا من هذا الدعاء فإنه يدعو بما تيسر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن أمته فتوفه عليهما. لكن إذا قلت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذه أيضا بعض الآثار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من بعض الروايات وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وما إلى ذلك من هذه الأدعية المباركة. بعض من الناس يقول يا رب اغفر لفلان، يا رب اغفر له وارحمه، يا رب. بعض أيضا من البادة لا يعرفون شيء يقول يا رب اللهم نضيفك، والله لو جاءني ضيف أكرمته وأنت أكرم الأكرمين. ما في مانع، الواحد يدعو بما تيسر، لكن أهم شيء يقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان طفل، إذا كان صغير، نحن قلنا إن السقط إذا نزل من بطن أمه وهو صغير عمره 4 أشهر فأكثر، إذا كان أقل من 4 أشهر هذا لا يصلي عليه ولا نحفر له قبر، لكن إذا كان 4 أشهر فأكثر نسميه ونعق له العقيقة ونصلي عليه ونقول. لكن ماذا نقول في الدعاء؟ ماذا نقول في الدعاء؟ نقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم اجعله شفيعا وفرطا، اللهم ثقل به موازينهما، وما إلى ذلك من هذه الأدعية المباركة. وأعظم به أجورهما، هذه 3، يعني بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد التشهد، ثم التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، ثم نأتي بالتكبيرة الرابعة. ماذا نقول بعد التكبيرة الرابعة؟ بعض من العلماء يقول لا تقول شيء، تذكر أنك ستموت يوم من الأيام وأنهم سيصلون عليك كما تصلي على هذا، تذكر الموت وتذكر ذنوبك حتى تخرج منها قبل فوات الأوان، ثم يقف الإنسان قليلا ويسلم. هذا بعض الأقوال في المسألة، بعد التكبيرة الرابعة لا تقول شيئا وإنما تتذكر الموت. بعض من العلماء رحمهم الله يقول تقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. بعضهم قال تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا ألطف. بعضهم أيضا يقول تدعو لنفسك ولوالديك، لكن إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أجمع دعاء، يعني أعطني يا رب كل شيء زين في هذه الدنيا، يا رب أعطني كل شيء زين في الآخرة، ما في شيء أحسن من الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. هنا آتنا في الدنيا حسنة، كل شيء طيب حسن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم بها هذه الأدعية، ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية كل شوط من الطواف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك، بعد التكبيرة الرابعة وبعد أن يقف قليلا إن دعا على رأي بعض العلماء أو لم يدعو على رأي بعض العلماء، يسلم واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه لا بأس، لو قال السلام عليكم يكفي، وإن التفت فإن هذا هو الأفضل، الالتفات عن اليمين أفضل. لأن يا إخوان في الصلاة من آخر ركن من أركان الصلاة ما هو؟ التسليم. التسليم ركن، ما هو ذا الركن؟ هل هو اللفظ وإلى الفعل؟ يعني الركن في كل صلاة المغرب العشاء: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل الركن اللفظ أو الالتفات؟ اللفظ هو الركن، الالتفات سنة. لكن لو أن الإنسان انتهى من التحيات والتفت يمين وشمال ما قال السلام عليكم، بطل الصلاة. ربما أنه مستعجل، ولو كان مستعجل لابد أن يأتي بهذا الركن. بعض من الناس يظن أن الركن هو الالتفات، لا، الالتفات هو سنة، وإنما الركن هو التلفظ، هذا في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف. يسلم واحدة عن يمينه أفضل، وإن سلم تلقاء وجهه فلا مانع من ذلك والصلاة صحيحة. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يسن الزيادة على تسليمه واحدة، هذا هو المذهب عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة السنة هي تسليمه واحدة، لكن بعض من العلماء يقولون إنه لا بأس أن يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، لأنه ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إنه يسلم واحدة استدلوا بأثر، لكن هذا الأثر في صحته نظر، أنه كان يسلم واحدة، وأيضاً استدلوا بالمعنى أن الصلاة مبنية، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، والتسليمة الواحدة أخف. لكن لو سلم مرتين فيها حرج ولا ما فيها حرج؟ لا حرج ولا ننكر عليه. وكذلك إذا سلم الإمام تسليمة واحدة للمأموم أن يسلم تسليمتين، لأنه لا يتحقق به مخالفة. لكن هذا التكبير الله أكبر، التكبيرة الأولى، هل يرفع يديه وإلا يقول الله أكبر هو وضع يديه على صدره؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما أنه يرفعها في صلاة الفريضة، يرفعها حتى يكون يعني الرفع رفع اليدين. بعض من الناس يرفع يديه لكن رفع غير صحيح، بعض من الناس يقول الله أكبر، هذا ليس رفع صحيح، إما أن الرفع حذو المنكبين أو فروع الأذنين، هذا الرفع في الصلوات. فهنا في صلاة الجنازة أيضا يقول يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، هذا هو ما يرفع يديه مع كل تكبيرة. والرفع يا إخوان هذا هو القول الصحيح، القول الصحيح، لأن السنة وردت بذلك بسند جيد. شيخنا بن باز رحمة الله عليه، يا إخوان هل تريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لكم يوم القيامة؟ حافظوا على متابعة المؤذن إذا أذن، ثم ادعوا بالدعاء الذي أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. وإن قلت إنك لا تخلف الميعاد، أيضاً الشيخ بن باز رحمه الله قال إنها هذه أيضاً مقبولة وصحيحة، فإن زدت لك ذلك وإن لم تزد يكفي. ما هي الوسيلة؟ ما هي الفضيلة التي تطلبها للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المقام المحمود الذي تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام به؟ كل هذا إن شاء الله إذا دعوت الرسول للرسول بهذا حلت لك شفاعته يوم القيامة. إذا كنتم ما تعرفونها أخبركم بها في درس الغد إن شاء الله. أما التكبير، القول الصحيح الراجح أنك ترفع يديك مع كل تكبيرة، سواء في صلاة العيد أو في صلاة الجنازة أو في الصلوات، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفاً، وأيضاً الذي يثبت عن ابن عمر له حكم الرفع، لأنه لا يثبت بالاجتهاد أنه كان يرفع يديه. وأيضاً ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وصحح هذا الحديث الشيخ بن باز رحمه الله. فنحن مأمورون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً هذا الرفع هو زينة الصلاة، ينبغي أن نكثر من الرفع في الصلوات، الرفع المشروع الذي شرعه لنا ديننا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.